ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني الأفاضل، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. في هذا الحديث إشارة أن الفتن في آخر الزمان ستشتد، وأن هناك ثلة قليلة ستتمسك بدين الله سبحانه وتعالى. صح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من علامات آخر الزمان أن الرجل يمر بالقبر فيقول: يا ليتني كنت مكانه، وأن الناس يتمنون خروج الدجال. قيل: ومما ذاك يا رسول الله؟ قال: مما يلاقون من البلاء والبلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا وذكر لنا وأوضح لنا طرق الثبات على دين الله عز وجل. فمن أعظم أسباب الثبات والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى سماع شيء من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحضور شيء من مجالس العلم والشرع والدين. قال الله عز وجل لنبيه: وقل رب زدني علما. لو كان هناك شيء أفضل من العلم لأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من هذا الأمر. للأسف الشديد إخوان الأفاضل، تقبل الشبه وتقبل الفتن وتقبل الشهوات على المسلمين، وكثير منهم يجهل دين الله عز وجل. فتن في المعاملات المالية، معاملة مالية معينة كل الناس تقبل عليها. طيب هذا الإنسان جاهل بدين الله سبحانه وتعالى، يأكل الحرام ويطعم أبناءه الحرام، لماذا؟ قصر في تعلم دين الله عز وجل. أما المسلم إن أقبل على شيء من العلم وأقبل على شيء من الدين، يعلم ما هو الحلال الذي يحبه الله عز وجل فيفعله، ويعلم ما هو الحرام الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى فيجتنبه ويبتعد عنه. وقد خطر في بالي حديث عظيم فيه وصايا جليلة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله غيره، لو طبقها المسلم في حياته اليومية لارتاح راحة عظيمة ولحلت جميع مشاكل المسلمين. نعم إخواني الأفاضل، والله لو امتثلنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم واتبعنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لحلت جميع مشاكل العالم الإسلامي والمجتمع المسلم في لمح البصر. ولكن إخواني الأفاضل، للأسف الشديد نخالف السنة ونطلب التوفيق من الله، نخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونطلب من الله عز وجل النصر والرفعة والتمكين. قال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. طيب أنت ما نصرت دين الله سبحانه وتعالى وأعرضت عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يأتي النصر وكيف يأتي التوفيق من عند الله عز وجل؟ ما هو هذا الحديث؟ حديث أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، فإن من تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك هذه فأطعهما. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تنازعن الأمر أهله، وإن رأيت أنك أنت أنت ولا تفر من الزحف، وإن مت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في ذات الله عز وجل. هذا حديث عظيم إخواني، ولاحظوا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، كل ما جلس مجلس كل ما اجتمع بهم علمهم دين الله عز وجل. هو أرحم بنا، ما من آبائنا وأمهاتنا. لماذا؟ آباؤنا وأمهاتنا إن حرصوا علينا يحرصون على دنيانا، ونبينا صلى الله عليه وسلم حرص على ماذا؟ حرص على آخرتنا، حرص على ديننا، بيّن لنا ما يحبه الله وحذرنا مما يبغضه الله سبحانه وتعالى. الوصية الأولى: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، يعني لو قطعوك أو أحرقوك على أن تغير إيمانك وعقيدتك بالله عز وجل فلا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله أساس المسلم. كيف يفرق بين المسلم والكافر؟ بكلمة التوحيد، بلا إله إلا الله. ننتبه إخوان الأفاضل أن أعظم الحسنات لا إله إلا الله. سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أعظم الحسنات. لكن السؤال المهم لمن عرف معناها وفقه معنى لا إله إلا الله. بعض الأشخاص يقول لك: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يكلم صحابي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله بهذا الكلام؟ هذا تنبيه لنا إخواني. ما يأتيك الإنسان يقول لك: أنا اسمي عبد الله، أنا اسمي محمد، أنا اسمي عبد الرحمن، إذا هذا الحديث ما ينطبق عليه، هذا الحديث عن واحد كافر أو واحد يعني عنده شك في إيمانه أو عنده خلل في إيمانه. نقول إخوان الأفاضل: كم من المسلمين من يشرك بالله وهو لا يدري ولا يشعر، وبعضهم يعلم ويشعر أنه يشرك بالله ويكفر بالله، لكن وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تعال شوف حاليا من أبناء المسلمين كم منهم من يتابع الأبراج والحظوظ يوميا، برج كذا وبرج كذا، أليس هذا من الشرك والكفر بالله عز وجل؟ واحد يقول لك: وين الدليل أن كفر والشرك؟ لأن العلم لابد أن يبنى على الآية والحديث. يقول: ما عندنا دليل. عندنا أدلة. ما الدليل على ذلك؟ عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا، له غيب السماوات والأرض، يعلم غيب السماوات والأرض. بعض الأشخاص إخواني يتساهل في قراءة الكف، ضيع غرض معين، خروح عند المطوع حتى يبين لي ما وين هذا الغرض. كفر، شرك بالله عز وجل. الناس تتساهل في مثل هذه القضايا، وإخواني أخشى أن تكون بعض المصائب التي تنزل علينا بسبب تهاون بعض المسلمين وللأسف الشديد في موضوع توحيد رب العالمين. تعال فتش بعض أبناء المسلمين وانظر ماذا يصنع بهم. على الرقبة خيط، على العضد خيط، في السيارة خيط، ونسي أن الله عز وجل قال لنا: فالله خير حافظا، وليس فالخيط، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. طيب هذا الإنسان اللي حاط هنا خيط وهنا خيط، قدر الله، عظم الله سبحانه وتعالى، تركت رب العالمين الذي عرشه إخوان الأفاضل تحمله ثمانية من الملائكة، الملك الواحد ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، تركت هذا الإله الواحد المعبود سبحانه وتعالى ولجأت إلى خيط ملح فلفل. أين عقليات بعض الأشخاص إخواني؟ نعم يمكن البعض يضحك من هذه القضايا، لكن لابد أن نعترف أنها موجودة وللأسف الشديد بيننا أو بين بعض المسلمين. بعضهم يلجأ إلى سحرة، مشعوذين، كهان، خرافات. من أين أتيتم بها في دين الله عز وجل؟ لم يشرعها رب العالمين. لما لا تعلق قلبك بالله؟ لما لا ترفع كفك إلى الله سبحانه وتعالى؟ والدعاء عبادة عظيمة نغفل عنها. اطلب المدد والتوفيق والسداد والإعانة من الله عز وجل. ذكر لي أحد الأشخاص قال: كان ولدي معارضني في موضوع أريد أن أقنعه يرفض رفضا عظيما. قال: فقمت في ثلث الليل الأخير رفعت يدي إلى الله، صباحا جاء إلي الابن طواعية من نفسه: يا أبتي أنا قد وافقت على الأمر ورضيت بالقرار الذي اتخذته. الدعاء بركة، الدعاء أعظم العبادات، أو الدعاء هو العبادة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا إخواني ناهيك عن الشرك في الألفاظ الموجود عند بعض المسلمين: وراس أمي وأبوي وراس عيالي وغلاتك ورفج عليك. كل هذا لا يصح إخواني، لا نستهين بمثل هذه القضايا، فإن فيها شركا وكفرا بالله سبحانه وتعالى. لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، فإن من تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. ما معنى برئت منه الذمة؟ خذل وحرم ولم يحفظه الله سبحانه وتعالى. وكم إخواني عندما نتكلم عن موضوع الصلاة كم يحزن القلب من حال بعض أبناء المصلين معرضين عن الصلاة، مبتعدين عن الصلاة، وفي الطرف الآخر والله الذي لا إله غيره أطفال صغار تجدهم في الصف الأول، أطفال صغار صلاة الفجر لا يتركونها. يا إخواني، هب الشبيبة تبدي عذر صبوتها، ما عذر أشياء فيستهويه شيطان. طيب هذا شاب وطايش ومنحرف ويعني صلاة يهديه، طيب هذا الشايب الكبير الذي لا يصلي يترك الصلاة، ما عذره عند الله سبحانه وتعالى؟ عودوا أبناءكم على الصلاة، شجعوهم على المحافظة على الصلاة المكتوبة. اشتكى لي مرة أحد الأشخاص قال: والدي لم يأمرنا بالصلاة، لم يأمرنا بالصيام، ما كانت تفرق وياه، أطعنا رب العالمين، أغضبنا الله، الأمور سواسية عنده، نسأل الله العافية والسلام. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والصلاة من أعظم الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر أحزنه وأقلقه فزع إلى الصلاة، لأن الصلاة فيها توحيد ودعاء وسجود وركوع وذكر وتسبيح وتمجيد وتقديس لله سبحانه وتعالى. وشعار النبي عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال. ذكرني مرة أحد الأشخاص قال: أدركت والدي عند النزع والاحتضار، قلت له: يا أبت بما توصينا؟ قال: عليك بشيئين، جماعة المسلمين وصلاة الجماعة، لا تتركوها إخوان الأفاضل. صح تعب أنه سيمش من رقادة صلاة الفير ويأتي إلى المسجد، ولكن بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة، نور يكون لك عند الله سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل، والله عز وجل أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. هنا تنبيه على قاعدة يذكرها أهل العلم: من حسنات الطاعات أن الطاعة تجر أختها، ومن شؤم المعاصي أن المعصية تجر أختها. تعال اسأل بعض اللي يدوخون، طيب كيف كانت البداية؟ يقولك صلب واحد بدأ تدوخه، ثم جرت المعصية بعضها البعض، صلى الله عليه وسلم. وشوف العكس، الذي يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد، يأتي مبكرا، يقرأ القرآن، يدعو، يصلي السنة، يقوم إلى الصلاة وهو في خشوع تام، كذلك الطاعات يجر بعضها بعضا. وشرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، والله لو لم يكن فيها إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. خمر الجنة التي لا تذهب العقل، والتي تكون فيها من اللذة ما لا يعلم به إلا الله، كيف تضيعها من أجل مشروب حقير تافه يذهب عقل الإنسان ويجعل البهيمة أفضل من هذا الإنسان، نسأل الله العافية والسلام. سمعت مرة أحد المشايخ يقول: شاب شارب الخمر جاء إلى البيت، لما جاء إلى البيت اعتدى على أمه، نسأل الله العافية والسلام. الصبح يوم عقله رجع له تم يفكر شو اللي صاير، حس إنه في شيء غير طبيعي، ذهب عند أمه: ما الذي جرى؟ ما الذي حصل؟ فقالت له: فعلت كذا وكذا. ما تحمل هذا الشاب، سكب على نفسه غازا وأحرق نفسه، شرب خمر، اعتداء على أم، ثم ماذا؟ ثم قتل نفس وانتحار. هذه هي المعاصي إخوان الأفاضل، وهذا هو واقع الخمر، نسأل الله العافية والسلامة. فيا من يشرب الخمر اتركها لله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا من. تذكر خمر الجنة، تذكر نعيم الجنة، أنهارها من غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر، ليلة الست بعد ثماني، السابقون هم وقد كانوا هنا، أيضا أولي سبق إلى الإحسان. تخيل رجلين، أحدهما يموت وهو ساجد، والآخر يموت وهو يشرب الخمر، اختر أي طريقين تريد، تريد تلقى الله على الحالة الأولى، إذن اعمل هذا العمل، أما الحالة الثانية ما تدري، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موضوع بر الوالدين، وأن المسلم يجب عليه أن يبر والديه، بحيث فرضا، وهذه افتراضية ما تقع، لو أن الأب قال لابنه: اقتل نفسك فاسمع وأطع، وهذا من باب ذكر الشيء المستحيل حتى يبين أهمية الأمر. نعم إخواني، نطيع الوالدين، كم من إنسان كان السبب في إدخال الهم والحزن على الوالدين. بعض الشباب إخواني، وهذه نقطة لابد نصارح فيها، يسرع و24 ساعة ريس وغير ذلك، هذا أخشى والله أن يكون من عقوق الوالدين. قدر رب العالمين سويت حادث ثم توفاك الله، من يحزن عليك؟ الأصدقاء والزملاء يوم يومين ثلاثة ثم ينسونك، لكن من تبقى الحسرة في قلوبهم هم من؟ أم الآباء والأمهات. والله مهما فعلنا، مهما قدمنا، مهما بذلنا، لن نؤدي شيء يسير من حق الوالدين علينا. إذا كنت تريد الأجر، تريد الثواب، تريد الجنة، تريد الحسنات العظيمات، عليك ببر الوالدين، فإن الخير، كل الخير إخوان الأفاضل في بر الوالدين. اجلس معه، للأسف عندنا بعض الأشخاص إذا رضع الزقرة في أبوظبي يروح على طول. طيب أبوك هذا إذا ما كان فيك إحسان وخير وبر إلى هذا الرجل الكبير، كيف يكون فيك إحسان للآخرين؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الآن بعد ما ترسل جيب، بعد ما داومت، بعد ما صار عندك راتب، تقابل الوالدين بهذه الطريقة، تبكيهم بعد أن كانوا يبكون لبكائك ويضحكون لضحكك، الآن تنساهم؟ هذا إخواني والله من الجحود ومن العقوق العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. أمر صحيح إخواني عند فئة قليلة بين أبناء المجتمع، والغالب إن شاء الله من شبابنا ومن نسائنا بر الوالدين، يستعظمون حق الوالد ويطيعون آباءهم ويطيعون أمهاتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تنازعن الأمر أهله، وإن رأيت أنك أنت يا مسلم يا عبد الله بايع ولي الأمر على السمع والطاعة، لا تخرج على ولي الأمر، وكن مستمسكا بالسمع والطاعة لولي الأمر. وولي أمرنا في بلادنا هنا رئيس دولتنا، السمع والطاعة في أعناقنا له. والله يا إخوان ما نقول هذا الكلام إلا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا نرجو على هذا الكلام دينارا ولا درهم، الأمر دين إخواني، اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعض الأشخاص يوم تقول لها الآيات وهالأحاديث وده أن يمسحها من نصوص الكتاب والسنة، لأن في قلبه حقد على ولاة الأمر، لا يدعو لهم بالهداية، لا يدعو لهم بالتوفيق والسداد، وإن تمكن من نصيحتهم أغلظ لهم الأقوال، ويرى بأن من يتكلم على المنابر ناصح لولي الأمر. أخي الكريم، لو أنت عندك أخطاء، واحد وقف على المنبر، في واحد في الشارع الفلاني في الزاوية الفلانية اسمه كذا وكذا يفعل كذا وكذا، تتقبل النصيحة؟ والله ما نتقبلها إخواني. كذلك ولي الأمر والحاكم لا يناصح بهذه الطريقة على الملأ، ولا يناصح بطرق غير شرعية، يسمع ويطاع له ما لم يأمر بمعصية الله سبحانه وتعالى. والله هذا ليس كلام، هذا كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا بد أن نعرف لولاة أمرنا حقهم. والله يا إخوان قل أن تجد ولاة أمر في الدنيا قاطبة مثل ولاة أمرنا الموجودون عندنا في بعض الدول. ذكر لي أحد الإخوة قال صليت صلاة التراويح جماعة بالمسلمين مباشرة تحقيق، ليش تصلي؟ منو قال لك تصلي بالناس؟ هذا موجود إخواني، معاناة موجودة عند بعض أبناء المسلمين، وبعضهم إذا دخل بعض السجون في تلك البلاد كالورقة الضائعة، لا أحد يدري عنه إلا أن يأتيه الفرج من عند الله سبحانه وتعالى، أو يموت هذا الحاكم فيريح ويستريح، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تفر من الزحف، وإن مت وفر أصحابك، أثبت عند الجهاد في سبيل الله عز وجل. ومن أعظم شروط الجهاد في سبيل الله إذن ولي الأمر، وهذا شرط يغفل عنه بعض الأشخاص، يقولك في جهاد في دول كذا، طيب ولي الأمر أذن لك ولا ما أذن لك؟ ما أذن لك ولي الأمر وراء مصلحة معينة، ابقى واسمع وأطع لولي الأمر. إخواني الأفاضل، أعظم جهاد نتكاسل عنه ونفر منه جهاد النفس والهوى والشيطان. كيف ينصرنا رب العالمين إخواني ونحن لم نجاهد أنفسنا لأداء صلاة الفجر جماعة؟ كيف ينصرنا رب العالمين ويوجد من أبناء المسلمين من يتعامل بالربا؟ كيف ينصرنا رب العالمين ونطلب التوفيق في المعارك والحروب وبعض نساء المسلمين في تبرج قبيح؟ نسأل الله العافية والسلامة. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. جاهد نفسك، جاهد الهوى، جاهد الشيطان، فإن هذا أعظم الجهاد وأساس كل جهاد. إذا أنت لم تطع الله سبحانه وتعالى ولم تتمكن من الصمود في وجه الشيطان، إذا لن تتمكن من الصمود في وجه أعداء الإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في ذات الله. وصايا أسرية، وصايا اجتماعية، أنفق من طولك على أهلك، كن كريما معهم، أبذل لهم المال، طلبوا منك شيء أعطهم، واعلم بأن أفضل النفقة نفقة الرجل على أهل بيته. نعم إخوان الأفاضل، يكون إنسان كريم مع أهل بيته، إذا لم تعطيهم أنت قد يذهبون ويطلبون من غيرك، وتقع محاذير لا ينبغي علينا إخوان الأفاضل أن نذكرها، واللبيب بالإشارة يفهم. بعض الرجال مقتر مع أهل بيته غاية التقدير، مع ربع واصدقائه يفرش لهم الأرض وردا، نسأل الله العافية والسلام. لكن لابد أن ننتبه إخواني، هناك فرق بين النفقة على الأهل وبين الإسراف في النفقة على الأهل. ولا تصير ثاني ولا أول ابتدائي ظهر له تليفون، طيب ليش يا أخي؟ أليس هذا من الإسراف؟ صح بتقول أنا عندي، لكن نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وأن الإنسان يرمي ماله إخواني الأفاضل، وأن الإنسان يفتح أبواب المعاصي على أبنائه وذريته والعياذ بالله. بعضهم إما أن يسرف إسرافا عظيما وإما أن يقتر تقتيرا بليغا، وهذا خطأ وذاك أيضا خطأ. ولا ترفع عصاك عن أهلك، بمعنى افرض عليهم الهيبة، كن صاحب هيبة وشخصية على أهل بيتك. بعض الرجال يدخل إلى بيته، من دخوله أهل بيته يحترمونه، يقدرونه، يجلونه، وبعضهم لو تكلم من اليوم إلى اليوم الآخر لا يلقى له أي باب. نساؤه في تبرج، أبناؤه في عصيان، والبيت يكاد يكون متفكك. من السبب؟ الرجل إخوان الأفاضل هو السبب. أكبر أسباب انحراف النساء إخوان الأفاضل بسبب ولي الأمر الذي ليس له أي كلمة على نساء، تمشي زوجته معه متبرجة متزينة وكأن شيئا لم يكن، ما عنده شخصية إخوان الأفاضل. مرة اتصل بأحد الإخوة وقال أنا متزوج وغير ذلك زوجتين وصارت مشكلة. قلت يا أخي بسيطة، زعجة واحدة في البيت وإن شاء الله الأمور يعني تستتب. قال ما أقدر. قلت ليش؟ قال إذا فعلت كذلك زوجتي تطردني خارج البيت. هذا رجل إخوان؟ هذا رجل يصنع له مثل هذا؟ نقول إخواني لا بد على الإنسان أن تكون له هيبة على أهل بيته وأخفهم في ذات الله. إخوان، سؤال في غاية الأهمية نفكر فيه جيدا، ما الذي فعلناه كي نقرب أبناءنا وزوجاتنا ونساءنا وبناتنا إلى الجنة؟ هذا هو السؤال. إن أجبت عليه فأنت ناجح في التربية، وإن لم تجب عليه فاعلم معذرة أن هناك قصور في التربية. عندما نتكلم عن تربية الأبناء، كثير من الناس يظن أن تربية الأبناء بيت وسيارة وتليفون وغير ذلك. لا يا إخوان، ليست هذه تربية الأبناء. تربية الأبناء الحقيقية ماذا فعلنا كي نقربهم إلى الجنة وكي نباعدهم عن النار. نعم إخواني، بعض الآباء ما شاء الله تبارك الله سعى مع أبنائه فأدخلهم مراكز التحفيظ، يحثهم على صلاة الجماعة، يأمر نساءه بالحجاب، والله هنيئا له، برأ ذمته إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى. وبعض الآباء كل تركيز على الدنيا، لا يركز على الآخرة، لا يركز على أن يقي هذا الابن فلذة الكبد من نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا إخوان الأفاضل شيء على عجالة شديدة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أختم بحديث إخواني، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وأشكر أبو حارب جزاه الله خيرا على سعيه في تنظيم هذه المحاضرة، وأسأل الله أن يجعل هذا يعني من الغيث الذي يستمر ومن الصدقة الجارية التي لا تنقطع بإذن الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.